يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. القوامة والأنوثة، هذين المصطلحين من أهم المصطلحات التي ربما تدير دفة الحياة الزوجية، ويستطيع الزوج بإذن الله سبحانه وتعالى وتستطيع الزوجة بإذن الله سبحانه وتعالى إنهما يعيشوا على وفاق دائم إذا عرفت هذه المقامات، مقام القوامة ومقام الأنوثة. خلق الله جل وعلا المرأة رقيقة وضعيفة وحنونة، ويؤثر فيها الكلمة الجميلة، وتؤثر فيها الكلمة الرقيقة، وأيضا تؤثر فيها الكلمة المزعجة، وتؤثر فيها الكلمة الحساسة. وخلق الله رجلا قويا يتحمل وجلدا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى إمكانيات وقدرات تختلف عن إمكانيات وقدرات المرأة. بل من الآيات العظيمة التي أكثر الناس يأخذونها على محمل يعني القوة والصرامة، وإننا الأمر لي، وإن كلامي اللي يمشي، وإن أنت مطالبة أنك تسمعي، وإنه وهي في الواقع مساق التشريف والمسؤولية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الآية يا جماعة لا تفهم ولا يفهم منها أنه يجب على المرأة أنها ترضخ للزوج أيا كان هذا الفعل غلط أو ليس غلط، صواب أو ليس بصواب، بل المعنى أن الله جل وعلا كفل لهذه المرأة من يقوم على شؤونها ويرعى أحوالها وينفق عليها ويصرف عليها ويكون في مؤونتها ويكون مساعدا لها تشريفا لها ورفعا من مكانتها، ومسؤولية تلحق الرجل لأن الله فضله بالقوة والصحة والإدراك والسرعة في إنجاز العمل، وبما فضل الله به بعضهم على بعض بالإنفاق من المال. فالله جل وعلا أمر الرجل أن يكون المنفق وليس العكس. امرأة تشتغل على لتنفق على الزوج وعلى الأسرة، هذا اختلال في موازين الحياة الزوجية. الله جل وعلا خلق الرجل لكي يعمل وينفق هو على الزوجة ويصرف على الزوجة ويطعم الزوجة ويرعى شؤون الزوجة ويتابع أحوال الزوجة. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة الحياة. يا جماعة، مركب الحياة لا تسير إلا بهذا السيستم والطريقة. لا يوجد إنسان عاقل يقول لا سنغير ونجعل النساء هي التي تعمل وتنفق على الأزواج، سنغير هذه المعاني ونجعل النساء هي التي تسهر وتتعب وتذهب إلى الأعمال وتفعل كل شيء لتنفق على الأزواج. الله جل وعلا خلق المرأة تحتوي هذه الأنوثة، خلقها تحب الدلال. قال جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. خلقها تنشأ على الإكسسوار والحلية، تقف أمام التسريحة والمرآة وتسرح شعرها ربع ساعة 10 دقائق، تتجمل، تضع هذه التوكة وهذه الوردة وهذا الطوق، هذه معاني تخصها، فيجب أن ترعاها كزوج وتهتم بها وتقدر ذلك. وأنت أيضا يجب أن تدركي أن الرجل له قوامته وله مكانته وله احترامه، وأنك لن تدخل الجنة إلا إذا كنت وقافة على باب الله جل وعلا في طاعتك للزوج إذا أمر بطاعة ترضي الله وليس بمعصية. حديث من أعجب الأحاديث، وأنا كثيرا ما أقوله للزوجات وأقوله لبعض أبنائي ولطلابي. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هذا الحديث حديث عظيم وحديث جليل، واستشعار هذا الحديث يجعل المرأة تخجل من نفسها إن قصرت في حق الزوج، وإن هي أهانت الزوج أو فعلت مع الزوج شيئا مما لا يرضي الله جل وعلا أو تجاوزت حدودها. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل، هو الذي يسترها ويرعاها وتعيش في كنفه وينفق عليها ويقضي لها وطرها ويؤدي لها احتياجاتها ويعطيها الإشباع الجنسي والعاطفي ويرعاها ويسترها، وتدرك المرأة معه أنه لا غنى لها عن الزوج طرفة عين. إحدى النساء كانت تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الغزوة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قتل والدك اصبري واحتسبي. قالت: نعم. قال: قتل أخوك اصبري واحتسبي. قالت: نعم. قال: قتل زوجك فولولت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزوج من المرأة لبمكان. الزوج له قدر ومكان في قلب المرأة العاقلة اللبيبة التي تعرف أنه هو الذي يجب طاعته ما دام أمرني بالخير والطاعة، وهو الذي أدرك أنه بابي إلى مرضات الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث معه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فراسة من الله ووحيا، سألها: ألك بعل؟ أذات زوج أنت؟ عندك زوج؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك معه؟ أو انظري حاله. قالت: ما آلوه يا رسول الله إلا ما يشق علي فأتركه. قال: انظري هو فإنما هو جنتك أو نارك. انظري شأنه هو، قفي على خدمته هو، قفي على إسعاده هو، كوني مدركة لمعنى القوامة التي لا يفهم منها التسلط ولا الجبروت، وإنما يفهم منها أن الله شرفك بأن أقام عليك من يؤدي حقوقك ومن يرعى حاجياتك. وفي نفس الوقت لا يفهم الرجل أن القوامة تستلزم الضرب والإيذاء والإهانة ورفع الصوت والغضب، وأنه يجب أن تنفذ المرأة ولازم تسمع الكلام ولازم تطبق ما أقول، وأنا الراجل وأنا اللي كلمتي تمشي في البيت. نحن سبق أن تحدثنا عن مسألة المشاركة والحوار والتفاهم في حلقة من حلقات بحر الغرام، ونقول مرة أخرى: نحن في بحر الغرام إنما نريد إصلاح بيوتات المسلمين في الوقت الذي يحاول أعداءنا هدم الأسرة وتدمير الأسرة وتفريق الأسرة. نقول: يا جماعة اعرفوا الأدوار، في أدوار، الرجل له دور والمرأة لها دور، الزوج له دور والزوجة لها دور، ودور الزوج والرجل أن يؤدي حق الله جل وعلا في رعاية هذه المرأة، فيكرمها ويصونها ويعطف عليها ويقدم طعامها وشرابها ويوفر كساءها ويبيت عندها ويشبعها عاطفيا وجسديا. هذه معاني عظيمة هامة. وفي المقابل يجب أن تدرك المرأة أن الرجل يحب أنوثتها ودلالها وعطفها وحنانها ورعايتها واهتمامها به، ومحاولة إدخال السرور منها إلى قلب ذلك الزوج، ومحاولة إدراك الفوارق بينها وبينه، وألا تتعدى حدودها وخطوطها فتعمل عملا من أعمال الزوج. يعني ليس مطلوبا منك أن تعترضي ولا أن تناقشي ولا أن تدبري، بل مطلوب منك أن تكوني عونا لذلك الزوج على طاعة الله جل وعلا. قد تحدث مسألة أو يحدث خلاف أو شجار، وهنا يكون النقاش بالحسنى. وسبق أن أشرنا إلى مسألة الحوار وكيف أن الرفق في الكلام واللين في الحوار وزرع السعادة بين الزوجين يؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يدرك كل طرف مقامه ومكانته التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها وأعطاه الله جل وعلا إياها. المرأة رقيقة والرجل فيه شدة، والرجل أوتي الصعاب وقدم للصعاب ليكون سببا في استقامة الحياة، والمرأة ربما تغلبها عاطفتها وربما العاطفة تغلب العقل أحيانا. لذلك لم يجعل الطلاق أو الرجعة إلى المرأة، إنما جعله بيد الرجل. ولو أن المرأة كلما غضبت من الزوج لقالت له: طلقت نفسي منك، خلاص أنا لا أريد أن أكمل حياتي معك، لفسدت الحياة واختلت موازين الأسر. لكن الله جعل ذلك للرجل لتحمل الصعاب، ولأنه ربما يستطيع بإذن الله أن يصبر قليلا وأن يتحمل قليلا ويتجاوز قليلا ويغفر كثيرا حتى تستقيم الحياة بإذن الله جل وعلا. القوامة أيها الرجال تشريف تكليف وليست رفعة وتجبر وتعدي. القوامة أيها الأزواج أيتها الزوجات رعاية من الله جل وعلا لكن من خلال أزواج صالحين صادقين يقومون على الشؤون. أنت منذ الطفولة يرعاك الأب ثم الأخ ثم تكونين في كنف الزوج، فإن توفى الله الزوجة كنت في كنف الأخ مرة أخرى أو في كنف العم أو الخال مرة أخرى، أنت تتقلبين في حماية منذ أن خرجت إلى الدنيا وحتى توسدي في التراب والثرى. ما أجمل هذا الإسلام، وما أعظم هذه الشريعة، وما أجمل هذه الرسالة. ولو أننا يا إخواني استشعرنا هذه المعاني لانتهت كل الخلافات. عارفين الغرب بيعملوا ايه دلوقتي؟ لا، المرأة لها كلمة ولها قرار، وراسك براسه وكلمتك زي كلمته، وتقدر تعمل اللي انت عايزاه. وفي بعض البلدان الأجنبية تنفق المرأة في الطعام مثل ما ينفق الرجل، وتدفع في البيت مثل ما يدفع الرجل، وتشتري من الأثاث مثل ما يشتري الرجل. ماذا بقي؟ ولو استطاعوا أن يجعلوا الرجل يحمل ويضع ويلد مثل المرأة لفعلوا ذلك، لكنهم يدركون أنهم الذي يفعلونه، أن هذا الذي يفعلونه ليس الصواب، إنما حرب منهم لتدمير منظومة الأسرة الإسلامية. ويصبح الشذوذ منتشر، وزواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء ونحو من ذلك، هدم لمعايير الأسرة التي لا يمكن أن تفهم ولا أن ترى إلا من خلال منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما ما يوصي الرجال فيقول استوصوا بالنساء خيرا، لأنه يعلم أن بعض الرجال قد يفهم أن القوامة تسلط. لا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، وإنما ملكتموهن بكلمة الله جل وعلا. يعني الله جل وعلا هو الذي جعل لكم هذا الميثاق الغليظ بين الرجل والمرأة، فالله جل وعلا جعل للرجل قيادة المرأة لا ليتجبر، وإنما ليرعى ويعطف ويرحم، وإنما ليكون سببا في السعادة لا سببا في الشقاء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله إن النساء قد ضائرن علينا، يعني تجبرن وأصبحت المرأة ترفع صوتها وأرفع وأصبحت، فأذن لنا في الضرب. ويقصد عمر التقويم، ليس الضرب الجلد، وإنما يقصد التقويم، يعني يزغدها كذا يقول لها حرم عليك، لماذا تؤذيني، نحو من ذلك الكلام. فجاء بعد مدة بعض النساء يشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله قد أكثر الرجال في الضرب. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر غاضبا يقول قد شكى إلي بعض النساء أن بعضكم يضربونكم، عباد الله خياركم ليسوا أولئك بخياركم. الذين يضربون المرأة يستخدمون القوامة في الإيذاء، يستخدمون القوامة في التسلط والتجبر، ليسوا أولئك بخياركم. الخيرية الحقيقية يا جماعة هي أن أزرع سعادة في البيت، أن أرعى شؤون البيت، وإن حصل تقصير فيكون التقويم والتوجيه فقط بالنقاش والحوار، ليس بمد اليد ولا بالتطاول، ليس بالجرح ولا بالدم ولا بالكسر، إنما يكون بالرفق واللين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول حديثا من أجمل الأحاديث أنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الخيرية هنا يا جماعة مربوطة بإسعاد الأسرة، خيرية مربوطة بإسعاد الزوجة، الخيرية مربوطة بأن يقوم الأب على شؤون الأولاد والبنات والأسرة. وكثير من الرسائل تأتيني على وسائل التواصل لبعض البنات في الجامعات أو لبعض الأبناء، يا شيخ الأب لا ينفق تماما ولا يصرف تماما، والأم هي التي تتعب وتنفق وتتاجر وتخرج إلى السوق وتعمل وتعمل. يا شيخ بالله عليك كلمة للآباء، كلمة للآباء، يتقوا الله عز وجل. أنا أقول من هذا المنبر، منبر بحر الغرام، يا أيها الناس العقلاء، يا من تريدون سعادة في حياتكم، أنتم الرجال المكلفون بالإنفاق وليس النساء. المرأة إذا أنفقت أحيانا تختل فطرتها وتبدأ تظن أن لها حق الأمر والنهي في المنزل، وهذا يشوه كيان الأسرة. واحد من الشباب يقول: يا شيخ، جئت أتقدم إلى فتاة أتزوجها، فلقيت أن الرجل ليس له شأن ولا وزن، والمرأة هي التي تأمر وتنهى، وهي التي تقرر ونشتري ولا نشتري. يقول: يا شيخ، أنا خفت أن أعيش مع امرأة تظن أن بيدها القيادة وتفسد حياتي وبيتي. ذلك خلل كبير من الأب الذي منح القيادة وزمام المبادرة إلى الأم. الأم رقيقة، وأنوثتها شيء يجملها، وأنوثتها شيء يجعلها شيئا عظيما غاليا عند الرجل، لكن القيادة بيدك، وأنت مأمور أن تنفق وأن تصرف على أولادك، وأن تدفع مصاريفهم الدراسية، وأن تدفع مصاريف الطعام والشراب، وأن تدفع مصاريف العلاج والكساء، وأن تدفع كل ما تحتاجه هذه الأسرة، وهذا تكليف من الله جل وعلا لك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكن المرأة الصالحة تحفظ غيبها ونفسها وفرجها وبيتها لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكن، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وألا يدخلن البيت أحدا لا تأذنون له. لذلك يجب أن يتعلم الآباء معنى القوامة، وتتعلم الزوجات معنى الأنوثة، ونجمع بينهما، فيكون لكل واحد منهم عمله وحياته وشأنه، وبذلك تستقيم الأسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. عشرات الرسائل تردني من شباب مخطوبين ومخطوبات، وتتفركش الخطوبة ويضيع الزواج لأن البنت تريد إن هي اللي تقرر، فيدرك ذلك الابن أن هناك خللا في منظومة الأسرة، وأحيانا يحدث الانفصال لأن الرجل أو هذا الخاطب يريد أن يكون معه كل شيء من أمور المبادرة والأمر والقوامة، وهو حتى الآن ليس بزوج، وهذا خلل أيضا في منظومة الأسرة عنده. أنت مجرد خاطب، لا يحق لك أن تأمرها أو تنهاها، بل لا يحق لك أن تجلس معها بدون محرم، ولا أن تمسك يدها، لا يحق لك أن تفعل شيئا مما يفعله الأزواج، هذا محرم. القوامة لا تقتضي أنها تخبرك أين ذهبت وأين رجعت، القوامة تقتضي أن ترعى شؤونها عندما تكون زوجة لك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يا شباب ويا بنات، لو نشرناه بيننا لانتهت كثير من خلافات الأزواج والزوجات، بل ربما تتأسس وتتأصل معاني شرعية رائعة جميلة في عقول وأذهان أبنائنا وبناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. القوامة أمر تكليفي من الله لك، والأنوثة نعمة أودعها الله فيك. أنت ريحانة المنزل، وأنت وردة البيت، وأنت الربان الذي يدير هذه السفينة ويمضي بها ويمخر بها عباب هذه الحياة. ونحن في بحر الغرام لا نتكلم إلا لنقتدي بسيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلموا هذا المعنى لأولادكم وبناتكم، وذكروهم بقصص وحياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على شؤون أزواجه، وكيف كان يرعى شؤون أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف يكون في مؤونة وخدمة أهله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أدركنا هذا المعنى جيدا وعملنا به لتجاوزنا كثيرا من العقبات. حالات الطلاق اليوم بسبب تسلط الرجال والغضب وطول اللسان كثيرة لا تعد ولا تحصى، وحالات الطلاق اليوم بسبب أن المرأة تتعدى حدها وحدودها وتريد هي أن تدير المنزل وأن يمشي المنزل وفق مرادها وأهوائها، أصبحت كذلك حالات كبيرة يعني لا تستطيع أن تعدها. إلا حصل يا جماعة، لماذا بيوتات المسلمين هكذا ونحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب أن يصلح بيوت المسلمين وأحوال المسلمين وأزواج المسلمين، وأن يملأ بيوتهم سكينة وطمأنينة، وأن يدرك الآباء والأمهات أن القوامة معنى عظيم وأن الأنوثة نعمة عظيمة من الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يسعدني وإياكم، ألقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.